بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أو هل يدل على الفساد كما في تعبير بعض الأصوليين؟ وهذا العنوان يشتمل على عدة مفردات لا بد من إيضاحها قبل الدخول فيه. المفردة الأولى هي أن المراد من النهي في العنوان ماذا؟ قيل المراد من النهي هو النهي المولوي الصادر من الشارع المقدس، كان هذا النهي نهيا كراهتيا تنزيهيا أم كان هذا النهي نهيا مولويا؟ فإن النهي تارة يكون إلزاميا، فإن النهي المولوي تارة يكون نهيا مولويا كما أنا مش جايين على المولوي، فإن النهي المولوي تارة يكون نهيا إلزاميا وهو النهي المفيد للحرمة، وتارة يكون نهيا كراهتيا تنزيهيا وهو النهي المفيد للكراهة المصطلحة. فالنهي في العنوان يشمل النهي بقسمين، لذلك نحن نبحث في هذه المسألة أن النهي على مستوى الحرمة إذا كان إلزاما وتعلق بشيء هل يستوجب فساد ذلك الشيء، وكذلك النهي أيضا الذي يكون على مستوى الكراهة لا على مستوى الحرمة، لو تعلق بشيء وهذا الشيء كان عباديا مثلا هل يوجب هذا النهي أو كان معاملتيا على الفرق الذي سيأتي، هل يوجب تعلق النهي بهذا الأمر يوجب فساده أو لا يوجب ولو كان بمستوى الكراهة؟ فعنوان البحث يشمل كلا الموردين. هذا فيما يرتبط بقضية عنوان النهي أو مفردة. ثم أنه النهي عن شيء هل يقتضي الفساد أم لا؟ هنا للأصوليين تعبيران، التعبير الأول هو التعبير الذي أسسه صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية وحذا حذوه من جاء بعده، أن النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أم لا. تعبير الآخر للأصوليين الذين سبقوا صاحب الكفاية هو التعبير بالدلالة، أن النهي عن العبادة أو عن المعاملة هل يدل على فسادها أم لا يدل على ذلك. استوحى صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية ومن جاء بعده من العنوان الذي عنونه قدماء الأصوليين أن المراد من الدلالة الدلالة اللفظية، وهذا مشعر بدخول هذا البحث في مباحث الألفاظ، ولذلك عدل صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية من عنوان الدلالة عنوان الاقتضاء، لأنه هل يقتضي النهي عن الفساد هل يقتضي النهي عن العبادة أو المعاملة الفساد أم لا يقتضي. والوجه في عدوله هو أن يبين وأن يلفت النظر إلى أن هذه المسألة إنما هي داخلة في بحث الملازمات العقلية، فنحن الآن في عدة مباحث مرت علينا نعيش في أبحاث الملازمات فعلا، في مسألة مقدمة الواجب، في مسألة أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا، في مسألة النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا. فصاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية عدل من عنوان الدلالة إلى عنوان الاقتضاء من أجل أن يرشد إلى هذه النقطة، أن هذا البحث لا ربط له بدلالة الدليل حتى يقال بأنه النهي عن شيء هل يدل على الفساد أم لا، لا ربط له بمقام الدلالة، وإنما هو مرتبط بمقام الملازمة العقلية، فلا بد من العدول عن هذا التعبير إلى هذا التعبير. بعضهم قبل كلام صاحب الكفاية، ولعل أكثر الأصوليين الذين جاءوا من بعده ساروا على هذا المنهج، وبعضهم تأمل فيه وقال حتى تعبير المتقدمين يمكن توجيهه بأن يقال أن مرادهم من الدلالة دلالة الالتزامية لا الدلالة المطابقية أو الدلالة التضمنية بناء على كونها قسيما للدلالة الالتزامية، بل مرادهم خصوص الدلالة الالتزامية والتي تكون دلالتها دلالة ماذا؟ دلالة عقلية. وأما الدلالة الالتزامية التي تكون من نحو البين بالمعنى الأخص والتي هي أشبه بالدلالات اللفظية هذه خارج. مراد الأصوليين الدلالة الالتزامية التي تكون من قبيل الدلالة الالتزامية التي يكون اللزوم فيها ما لزوم غير بين أو لزوم بين بالمعنى العام، بحيث أنه ترجع إلى الدلالات العقلية. فإذا كانت ترجع إلى الدلالات العقلية فحينئذ ماذا؟ يمكن التوفيق بين تعبير الأصوليين وبين تعبير صاحب الكفاية، وعلى أي حال لا مشاحة في هذه المسألة جدا. فإذا المراد من عنوان الاقتضاء هل يقتضي أو هل يدل، المراد من ذلك بيان أنه هل بالملازمة العقلية، هل هنالك ملازمة عقلية يستفاد منها أن النهي عن شيء كان عباديا أو معاملتيا يوجب فساده أم لا يوجب فساده. هذا عنوان ثاني. العنوان الثالث الذي نحن بصدده هو عنوان الفساد، والمراد من عنوان الفساد ما يقابل عنوان الصحة. وعنوان الصحة وعنوان الفساد تارة نلحظهما في مقام العبادات، وأخرى نلحظهما في مقام المعاملات. تارة نلحظهما بالنسبة إلى الأمور العبادية، وأخرى نلحظهما بالنسبة إلى الأمور المعاملاتية. إذا لحظناهما بالنسبة إلى الأمور العبادية نستطيع أن نعرف الصحة إما بالتعريف الذي مر علينا في مبحث الصحيح والأعام، بأن المراد من الصحة التمامية والمراد من الفساد عدم التمامية. إذا عرفناه بهذا التعريف هذا ينطبق على الصحة والفساد في العبادات، وينطبق على الصحة والفساد أيضا في المعاملات على التفصيل الذي ذكرناه هناك من جهة السبب والمسبب. وأما إذا أردنا أن نفرق بين الصحة في المعاملة والصحة في العبادة، فلنا أن نقول بأن الصحة في المعاملة في العبادة هي عبارة عن مطابقة المأتي به للمأمور به. الشارع المقدس أمر بأمر، فإذا كان المأتي به امتثالا للأمر مطابقا لما أمر به الشارع فذاك ماذا؟ فذاك صحيح، وإن لم يكن مطابقا لما أمر به الشارع فذاك فاسد. فمطابقة المأتي به للمأمور به نعبر عنها بأنها صحة، وعدم المطابقة ولو بتخلف جزء ولو بتخلف شرط، عدم المطابقة نعبر عنه بأنه ماذا؟ نعبر عنه بأنه فساد. هذا بالنسبة إلى العبادة. بالنسبة إلى المعاملات لنا أن نقول بأن المراد من الصحة من الصحة هو ترتب الأثار، والمراد من الفساد عدم ترتب الأثار. فنقول بأن المعاملة الصحيحة الزوجية، بأن العقد الصحيح مثلا هو العقد الذي يترتب عليه أثره. الآن عقد البيع هنالك أثر يترتب عليه وهو النقل والانتقال، فإن كان هذا العقد الصادر، هذه المعاملة الصادرة ترتب عليها أثرها طبقا للشروط المعتبرة في المعاملة، فحينئذ نعبر عن هذه المعاملة بأنها صحيحة، وإن كان لا يترتب عليها أثرها وهو النقل والانتقال فحينئذ نعبر عنها بأنها فاسدة. طبعا مرت أيضا عندنا الإشارة هناك بأن الصحة والفساد هما من الأوصاف الإضافية، إلا أن الكلام كيف نطبق عنوان الوصف الإضافي على مثل المقام. في مبحث الصحيح والأعم، في مبحث الصحيح والأعم هناك بينا كيف أن الصحة والفساد يكونان أمرين إضافيين، وذلك مثلا بالتمثيل بصلاة المسافر وصلاة الحاضر، فإن صلاة المسافر صحيحة للمسافر وليست بصحيحة للحاضر، وصلاة الحاضر صحيحة للحاضر وليست بصحيحة للمسافر. فلو صلى المسافر صلاة الحاضر كانت باطلة، لو صلى الحاضر صلاة المسافر كانت باطلة. فالصحة والفساد هناك وصفان إضافيان والأمر واضح فيه، إنما كيف نتصور في المقام أن الصحة والفساد ماذا؟ أمران أيضا إضافيان. هوب إذا بنينا على أن النهي إذا تعلق بالعبادة مثلا يوجب ذلك فسادها، فهذا يوجب فساد العبادة بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إلى الكل، لا بالنسبة إلى بعض دون بعض. فكيف نتصور ذلك؟ يمكن تصور ذلك في بعض الموارد، مثلا النهي عن الإتيان بالوضوء بما هو مقدمة عبادية، النهي عن الإتيان ببعض أفعال الوضوء على نحو النقص، هذا النهي موجب ماذا؟ موجب لفساد الوضوء بناء على عباديته، موجب لفساد الوضوء. ولكن هل هذا موجب لفساد الوضوء بالنسبة إلى كل شخص، أو هو موجب لفساد الوضوء بالنسبة إلى بعض الأشخاص دون بعض الأشخاص كعلي بن يقطين؟ فإن علي بن يقطين كان الأمر بالنقص موجها إليه، فحينئذ من كان يعيش ظرف علي بن يقطين من التقية مثلا لو نكس في وضوئه قد يكون وضوءه ماذا؟ صحيحا. فهذا صحيح بلحاظ شخص وليس صحيحا بلحاظ شخص آخر، فحينئذ لنا أن نتصور بأن النهي إذا تعلق بعبادة أو بمعاملة قد يوجب ذلك صحة تلك العبادة بالنسبة إلى شخص، ولا يوجب صحة تلك ولا يوجب فساد تلك العبادة بالنسبة إلى شخص آخر. فقضية أن الصحة والفساد وصفان إضافيان كما يمكن تصورهما في ذلك المقام يمكن تصورهما أيضا في هذا المقام. هذا هذه مفردة ثالثة. المفردة الرابعة أوفق المقدمة رابعة، وإن لم تكن مفردة مستفادة من نفس العنوان، هي أن الفعل الذي يتعلق به النهي لا بد أن يكون قابلا، يعني الفعل الذي نحن بصدد بحثه هنا لا بد أن يكون بطبيعته قابلا لوصفه بالصحة تارة ولوصفه بالفساد تارة أخرى. أما إذا كان الفعل بنفسه غير قابل لمثل هذا الوصف فحينئذ لا يكون مشمولا لهذه المسألة. مثلا الصلاة، الصلاة بطبيعتها أو البيع بطبيعته يمكن وصفه بالصحة تارة يمكن وصفه بالفساد أخرى، تدخل في مورد البحث. ولكن بالنسبة إلى شرب الخمر افترضوا، بالنسبة إلى شرب الخمر لا يمكن وصفه بالصحة تارة وبالفساد تارة أخرى، فمثل هذا يكون خارجا عن مورد البحث. لذلك نحن في صدد هذه المسألة لا بد أن نلتفت إلى أن الفعل الذي نحن بصدد البحث عنه هل هو قابل أصلا للاتصاف بالصحة تارة وبالفساد تارة أخرى أو ليس بقابل لذلك، فإن كان قابلا دخل في مورد البحث وإلا لم يدخل. خب هذه مقدمات للبحث. بعد ذلك جرت عادة الأصوليين على تقسيم البحث في هذا المقام إلى قسمين. القسم الأول بحثوا فيه حول دلالة النهي على الفساد إذا تعلق بالعبادة، والبحث الثاني أو القسم الثاني بحثوا فيه حول دلالة النهي على الفساد إذا تعلق بالمعاملة. أما بالنسبة إلى المقام الأول وهو دلالة النهي على الفساد إذا تعلق بالعبادة، أولا المراد من العبادة ماذا؟ المراد من العبادة عبارة عن الأمر كما تقدم عندنا في مبحث التعبد والتوصلي. المراد من العبادة عبارة عن الأمر الذي يعتبر فيه ماذا؟ قصد القربان. فكل أمر يعتبر في صحته قصد القربان فهو أمر عبادي في قبال الأمر التوصلي الذي لا يعتبر فيه قصد القربة أصلا. بعد ذلك نقول بأن النهي إذا تعلق بعبادتين، تعلق بعبادتين كيف يكون ذلك؟ تعلق بعبادتين كيف يعقل أن تكون عبادة متعلقا للنهي؟ مراد أنه عبادة متعلقة للنهي، يعني الطبيعة، طبيعة ذلك العمل أنه عمل عبادي، ولكن فرد من أفراد هذا العمل، جزء من أجزاء هذا العمل، أو مثلا قسم من أقسام هذه الطبيعة قد يكون متعلقا للنهي. فالصلاة مثلا بطبيعتها عمل عبادي، نفس الصلاة بطبيعتها عمل عبادي، إلا أن الصلاة المأتية بها في خصوص الحمام هذه نفترض تعلق النهي بها، فتعلق النهي بنوع خاص من أنواع الطبيعة، يعني لا بد أن نحلل أن الطبيعة هي بذاتها عبادية والنهي لم يتعلق بطبيعة تلك العبادة، لأنه لا يعقل أن تكون طبيعة العمل عبادية ويتعلق النهي بنفس طبيعة تلك العمل، هذا لا يجتمع. فلا بد أن نفترض بأن طبيعة العمل هي العبادية، وإنما النهي تعلق بماذا؟ تعلق بنوع خاص من أنواع تلك الطبيعة. فحينئذ هذا التعلق، تعلق النهي بما هو بطبيعته يكون عبادة، هل يوجب فساد ذلك العمل العبادي أو لا يوجب فساد ذلك العمل العبادي؟ قال الأصوليون قدس الله أسرارهم كما صنع صاحب الكفاية، قال صاحب الكفاية: العبادة التي يتعلق بها الناهي على أقسام، فإن متعلق الناهي إما هو نفس العمل العبادي هذا قسم، كما هو مثلا بالنسبة إلى الصلاة في الحمام، وإما أن يكون متعلق النهي هو جزء العمل العبادي كما هو بالنسبة إلى ماذا؟ كما هو بالنسبة إلى قراءة سور العزائم في الصلاة، وإما أن يتعلق النهي بما هو شرط للعمل العبادي هذا قسم ثالث، كما هو الحال بالنسبة إلى تطهير ثوب المصلي بالماء المغصوب مثلا، فهنا النهي تعلق بما هو شرط للصلاة، وإما أن يتعلق النهي كقسم رابع بما هو وصف ملازم لجزء من أجزاء الصلاة، يمثلون لذلك بماذا؟ بالجهر والإخفاض. يقولون الجهر والإخفاض ليس من أجزاء الصلاة، وإنما الذي هو من جزء الصلاة جزء للصلاة هو ماذا؟ هو نفس القراءة، القراءة جزء للصلاة، القراءة جزء، وإنما الجهر والإخفاض وصفان ملازمان للقراءة، فإن القراءة إما أن تكون إخفاتية وإما أن تكون جهرية ولا ثالث، هما وصفان ملازمان في قبال الوصفين المفارقين، وصفان ملازمان للجزء. فالنهي حينئذ المتعلق بالعبادة إما أن يتعلق بنفس العبادة، إما أن يتعلق بجزئها، إما أن يتعلق بشرطها، وإما أن يتعلق بالوصف الملازم لجزئها. في جميع هذه الصور الأربع اشتهر بين الأصوليين الحكم بأن النهي عن العبادة بجميع هذه الصور موجب لفساد العمل العبادي. لماذا؟ لنكتة واحدة، وهي أن العمل العبادي كما ذكرنا في بداية البحث، العمل العبادي يعتبر فيه قصد القربة. فإذا كان يعتبر فيه قصد القربة، نحن نسأل بأن النهي إذا تعلق بشيئين، هل هذا النهي موجب أو كاشف عن وجود مبغوضية في ذلك الشيء أو ليس بكاشف عن مبغوضية؟ بلا ريب أن النهي متى ما تعلق بشيء، النهي المولوي الكلام، أن النهي المولوي متى ما تعلق بشيء فهو كاشف عن مبغوضية ذلك الشيء عند المولى. وهذا واضح سيما إذا التفتنا إلى مراتب الحكم، وقلنا بأن الحكم له مراتب، فحينئذ أول مرتبة من مراتب الحكم هي مرتبة الملاك، المرتبة الثانية من مراتب الحكم هي مرتبة الشوق والإرادة. فإذا كان المرتبة الثانية مرتبة الشوق والإرادة، هذا يكون بالنسبة ماذا؟ إلى الأوامر. وأما بالنسبة إلى النواهي يكون العكس، فالمرتبة الأولى هي مرتبة الملاك التي هي المفسدة، المرتبة الثانية هي مرتبة المبغوضية. في قبال الشوق الذي يكون في موارد الأوامر تكون هنالك كراهة ومبغوضية في موارد ماذا؟ في موارد النواهي. فبلا ريب كل نهي مولوي يصدر عن المولى يكون كاشفا عن ماذا؟ عن وجود مبغوضية. فإذا كان كاشفا عن وجود مبغوضية، نحن نسأل حينئذ كيف يمكن التقرب بما هو مبغوض للمولى؟ هل يعقل أن يتقرب إلى المولى بما هو مبغوض إليه؟ الجواب طبعا لا يعقل. فإذا كان نفس العمل مبغوضا، كيف يمكن التقرب إليه إلى المولى به؟ إذا كانت الصلاة في نفس الحمام مبغوضة، كيف يمكن التقرب بها؟ إذا كان ماذا؟ إذا كان جزء العمل مبغوضا مثل سورة العزائم، فكيف يمكن التقرب بالعمل مع اشتماله على المبغوض لله تعالى؟ وهكذا يقال بالنسبة إلى الشرط، وهكذا يقال بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الوصف الملازم. فإذا النكتة التي اعتمد عليها الأصوليون هي أن العمل العبادي ما دام عباديا إذن ينبغي فيه قصد التقرب، وقصد التقرب لا يجتمع بحال مع ماذا؟ مع المبغوضية. كانت هذه المبغوضية مبسوطة على كل العمل، أم كانت هذه المبغوضية لجزء منه أو لشرط أو لوصف ملازم؟ فما دام لم يحصل التقرب، إذن ذلك العمل لا بد أن يقع ماذا؟ فاسدا. لا يفرق في ذلك بين الأمر المولوي، بين النهي المولوي الإلزامي، وبين النهي المولوي ماذا؟ الكراهة والتفزيه. ولذلك اضطر الأصوليون والفقهاء في موارد النهي الكراهتي أن يحملوا العمل المنهي عنه نهيا كراهتيا على ماذا؟ على أقلية الثواب. قالوا المراد هنا من الكراهة أقلية الثواب، وإلا لو التزموا بأن المراد من الكراهة ماذا؟ بأن المراد من الكراهة الكراهة الاصطلاحية، حينئذ لا يمكنه التوفيق بين كون هذا العمل مكروها بمعنى أنه مبغوض في الوقت نفسه وبين كونه ماذا؟ محبوبا. كيف يمكن لعمل واحد أن يكون من ناحية محبوبا ومن ناحية ماذا؟ مكروها. لذلك اضطروا أن يوفقوا، وقالوا المراد من الكراهة الإرشاد إلى أن هذا العمل ثوابه أقل، فالتزموا مثلا بأن قراءة الحائض لآيات القرآن على الاختلاف بينهم مطلق الآيات القرآنية أو ما زاد على 7 آيات، التزموا بأن ذلك ماذا؟ مكروه، بمعنى أنه أقل ثوابا. وإلا لو التزموا بأنه مكروه بمعنى الكراهة الإصطلاحية الكاشفة عن المبغوضية لما أمكنهم الحكم بماذا؟ بالاستحباب مع الالتزام بأقلية الثواب. هذا واضح. فإذا تحصل لدينا من المقام الأول أو من القسم الأول أن النهي عن العمل العبادي يقتضي فساده، وأما بالنسبة إلى المقام الثاني وهو أن النهي عن العمل المعاملة هل يكشف عن فساده أم لا يكشف عن فساده؟ هنا اشتهر بينهم عكس ماذا؟ ما اشتهر بينهم في المقام الأول، فقالوا بأن النهي في العمل العبادي لا معاملات لا يقتضي فساده. ولا بد من التفصيل إنصافا في هذا المقام كما صنع غير واحد من الأصوليين، طبعا يأتيكم في هذا البحث تفصيلات كثيرة جدا، ولكن من أهم التفصيلات المذكورة هنا التفصيل بين النهي المولوي المتعلق بالعبادة وبين النهي الإرشادي. فإن النهي تارة يكون مولويا معاملة، النهي اعذروني على يتحال على سبق اللسان بعض الأحيان، خب نباهة الطالب تكفي في بعض الأحيان على يتحال، ما يحتاج لا ليست مشكلة. خب فالنهي تارة يكون مولويا تارة يكون إرشاديا. خب إذا كان النهي مولويا بمعنى ماذا؟ نهي مولوي يعني صادر عن المولى من جهة مقام مولويته بما هو مولى، ويترتب عليه ثواب وعقاب وعصيان وإطاعة، كل أمر يصدر من المولى يترتب عليه عصيان وإطاعة ترتب عليه ثواب وعقاب، نعبر عنه بأنه أمر مولوي. أو نحن الآن في مقام النهي بأنه نهي مولوي، وتارة يصدر عن المولى نهي لا يترتب عليه إطاعة وعصيان ولا ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب عليه أي شيء؟ يترتب عليه إرشاد إلى أمر قد يكون غائبا عن المكلف. المولى تارة ينهى عبده عن شرب الخمر، هذا نهي مولوي، بحيث أن العبد إذا ترك شرب الخمر يثاب على ذلك وتتحقق منه إطاعة، وإذا خالف ذلك وشرب الخمر يترتب على ذلك عصيان وعقاب. وتارة ينهاه المولى كما هو في أكثر النواهي الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، فيما يرتبط مثلا بافترضوا في مقام المأكولات والمشروبات، أكثر الأوامر الصادرة عنهم هي من هذا القبيل، مثلا لا تأكل البطيخ على الريق فإنه مثلا يورث الفالج، أو مثلا لا تأكل السمكة بغير تمر فإنه مثلا يذيب اللحم في الروايات، وهكذا روايات كثيرة واردة عنهم في باب المأكول والمشروب. يقول الأعلام أكثر هذه الروايات صادرة عنهم إن ليست صادرة عنهم ماذا؟ بما هم موالي، وإنما بما هم مرشدون، بما هم ناصحون، بما هم موجهون، كأوامر ونواهي الطبيب تماما. الطبيب يلتفت إلى وجود مفسدة ويرشد المريض إليها، لو خالف المريض ذلك لا يعاقب ولا يكتب عاصيا، ولكنه يقع في تلك المفسدة. أيضا الإنسان لو خالف ما صدر عنه وأكل السمكة من غير رطب من غير تمرين أوجب ذلك أن يذوب لحمه، ولكن لا يترتب على ذلك عصيان ولا يترتب على ذلك عقاب. فحينئذ هذه الأوامر والنواهي الصادرة عنهم بما هم مرشدون، بما هم ناصحون، بما هم موجهون، لا بما هم موالي، يعني لا بحيث يترتب على مخالفتها ثواب عفوا عقاب وعصيان. هذه نعبر عنها نواهي إرشادية. يقول الأعلام في مبحث النهي المتعلق بالمعاملة: إن كان النهي مولويا لم يدل ذلك على فساد المعاملة. لماذا؟ لأن المعاملة في نفسها ليست أمرا عباديا، أمر توصلي. فإذا كانت من الأمور التوصلية يعني التي لا يعتبر فيها قصد القربى، الأمور التوصلية تتحقق من المكلف كيفما وقعت. فإن الثوب النجس مثلا لو وقع من المكلف قهرا في ماء مغصوب، وكان هذا الماء ماذا؟ وكان هذا الماء مثلا فوق الكور، ولم يعتبر في تطهير ذلك الثوب أكثر من وقوعه في الماء، خب يتطهر الثوب قهرا من غير إرادة للمكلف حتى ولو لم يكن المكلف مريدا أصلا. هذا أمر توصلي، الأمر التوصلي يتحقق في الخارج بمجرد وقوعه على طبق ما هو معتبر فيه. فإذا قصد القرب ليس معتبرا في الأمر التوصلي، فإذا لم يكن معتبرا في التوصلي هناك في الأمر العبادي إنما دل النهي على الفساد لما ذكرنا من أن المبغوضية لا تجتمع مع قصد القربة، فلا يمكن التقرب بما هو مبغوض. هنا عندنا في المعاملات لا يوجد ماذا؟ لا يوجد، لا يعتبر قصد قربة. فإذا لا يعتبر قصد قربة حققه المكلف مع قصد القربة أو مع غير قصد القربة يقع ماذا؟ صحيحا إذا كان على طبق الشروط، يقع صحيحا بمعنى ماذا؟ بمعنى ترتب عليه أثره. فإذا أوقع البيع مثلا فيه وإذا نودي إلى شنو الآية؟ نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع، فذروا البيع، فهنا نهاه عن البيع، أو نهى المحرم عن إجراء العقد، عقد الزواج حال إحرامه. لو عقد المحرم حال الإحرام، لو عقد المحرم حال الإحرام، هنا النهي الذي تعلق بالعقد نهي مولوي أم نهي إرشادي؟ نقول النهي مولوي. إذا كان نهي مولوي يعني في مخالفته ماذا؟ في مخالفته عقاب. أما أنه في مخالفته أيضا عدم ترتب أثر على هذا العقد لا ملازمة. بعبارة ثالثة نحن هنا نفكك بين الحكمين الوضعي والتكليفي، نفكك بين الحكمين التكليفي والوضعي. فهنا في المعاملة الواقعة المعاملة الواقع حال الإحرام يعني الزواج، أو المعاملة الواقعة حال النداء لصلاة الجمعة كالبيع، هذه المعاملة لها حكم، حكم وضعي حكم تكليفي. الحكم الوضعي هو صحة المعاملة، الحكم التكليفي هو ماذا؟ هو حرمة إنشاء المعاملة، يحرم عليك إنشاء المعاملة. فنقول الحكم التكليفي يترتب بمجرد المخالفة، المخالفة يترتب عليها عقاب، يترتب عليها عصيان، والعقاب ملازم للعصيان، لكن لا ملازمة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. فقد يكون الحكم التكليفي هو الحرمة، وقد يكون الحكم الوضعي هو ماذا؟ هو الصحة. نلتزم بأن المعاملة صحيحة لأنه ليس هنالك ما يوجب فساد المعاملة. الفساد إن أردنا أن نتصوره فليس إلا من جهة مبغوضية المعاملة، والحال أن المبغوضية ليست للمعاملة. دققوا في هذه الجهة، المبغوضية ليست للمعاملة، المبغوضية لإنشاء المعاملة في هذا الوقت، وأما نفس المعاملة لا مبغوضية فيها. فالمبغوضية إنما هي لنفس الإنشاء الذي هو فعل المكلف، فيعاقب المكلف على مخالفته للأمر المتعلق حينئذ بماذا؟ بإنشائه. أما نفس المعاملة ليست مبغوضة فلا مانع أن تقع صحيحة. هذا اتضح لكم؟ وأما لو كان النهي إرشاديا، إرشاديا إلى ماذا؟ لو كان النهي إرشاديا إلى فساد المعاملة، كما لو قلنا مثلا بأن قول الشارع لا بيع إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، هذا النهي إرشادي إلى ماذا؟ إلى أن البيع لا يتحقق إلا فيما يملكه الإنسان. لو خالف الإنسان هذا النهي الإرشادي فلا بد من الالتزام بفساد المعاملة في موارد. وبعبارة أخرى، أصلا في موارد النهي الإرشادي يعلم بأن المعاملة ما وقعت على طبق ماذا؟ على طبق القوانين والشروط المعتبرة فيها، بخلافه في موارد النهي المولوي. في موارد النهي المولوي يعلم بأن المعاملة وقعت على طبق الشروط المعتبر فيها، معتبرة فيها، فحينئذ لا مانع من الالتزام بصحتها وإن أثم الإنسان بإنشاء المعاملة. ولكن في موارد النهي الإرشادي عندما قال الشارع لا بيع إلا في ملك، يعلم بأن البيع من جملة شروطه أن يكون ماذا؟ في ملك. فعندما يخالف الإنسان يخالف، فإنه بذلك يوقع المعاملة مع عدم تحقق شرط من شروطها، فلا ريب حينئذ أنها فاسدة، لأن الأثر إنما يترتب على المعاملة مع تحقق سائر شروطها، وهذه المعاملة لم يتحقق شرط من شروطها فلا يترتب أثرها عليها فنحكم بفسادها. صار هذا معلوم؟ والحمد لله رب العالمين. هذا أنا لاحظ عبارات ما كان شيء، فقط في هذا في مقام التقسيم، في صفحة 59 لما قال اعلم النهي، اعلم أن النهي ظاهرا أن ناقصة، اعلم أن النهي المتوجه إلى العبادة، لاحظتوه 59 السطر مثلا السابع قبل الأخير، اعلم بداية سفر، اعلم أن النهي المتوجه إلى العبادة إما أن يكون بالذات متعلقا بنفس العبادة، هذا البيان الذي ذكرناه هنا. هو ذكر ثلاثة أقسام، يعني تعلق النهي بماذا؟ بالعبادة، بنفس العبادة، وتعلق النهي بجزئها، وإما أن يتعلق، وإما أن يتعلق بالوصف الملازم. فلم يذكر تعلق النهي بالشرط، هذا القسم الرابع لم يذكره، ولكنه في مقام البيان بعد ذلك في صفحة 60 ذكره، فلعله سقطت عبارة منه. هذا هو حاصل الكلام، لا شيء يوجد فيه أكثر من ذلك. بالنسبة إلى ذاك البحث السابق كان فيه شيء؟ الحمد لله رب العالمين. أكو واحد من الطلاب هنين موجودين في قم، كان عندنا درس مختصر في الحرم، فهو التحق بالدرس ثم بعد يومين ثلاثة ترك، عليه حافظ وحفيظ على قولة النسوان. إلا أنه تفاجأت من واحد من الطلبة، يعني ذاك صديقي وهم إلى علاقة وياه، قال لي بأنه أنت ليش ما تلتزم بتطبيق العبارات في مقام التدريس؟ قلت له أنا ملتزم. قلت له إنما نعم أنا عندي مبنى، وهو أنه إذا ألتزم بتطبيق العبارات المدة الدراسية اللي هو مفروض مثلا افترض تم الكتاب أنت في مثلا شهرين، بتكون تتم في 3 أشهر، وهذا أنا أخذ من عمر الطالب. فأنا أقول بأنه أتفق مع الطلاب من بداية الأمر بأنه أنا ملتزم بالتطبيق في كل مورد لم يتضح للطالب، وإلا أنا ألتزم في مقام بيان الدرس بحيث أنه أحاول أن الطالب مجرد يجي يقرأ الدرس بناء على ما سمع بعد ما يحتاج إلى تطبيق عبارة، أنا هذا أبذل جهدي في ذلك. ولكن مع هذا يبقى أنه أنت يا طالب راجع، فإذا ما كانت العبارة واضحة أنا على عيني وعلى رأسي ألتزم بالبيان، فقط من أجل هو أنه اختصار الوقت على الطالب. إيه، فقلت له هذا اتفاق دائما يعني أجريه في بداية أكثر الدروس. وقلت له هذا طبعا إذا أنا شخصت بأن المطلب ما يحتاج إلى تطبيق، وأما إذا شخصت بأن المطلب هم يحتاج إلى تطبيق فبعد ما التفت أنه الطالب يريد وما يريد. فقلت له هذا، قال مو هذا فلان حضر كذا، يقول أنا يعني مثلا فلان كان زين درس بس هالشكل كان عيب أنه ما يطبق. قلت له على أي حال هو بس لو سألني أنه ليش ما تطبق وكنت أنا أجاوب أول.
يرى عبارة كتاب قبل الدرس تمعهم شو مو قرأتي قرأت تمعهم وجاء إلى الدرس يعرف وين جال يعني يتكلم في الأسئلة، هذا جاب بره هذا جاب من برا.
طبعا طبعا
فإذا عرفه بعدين في التطبيق صار بعدين سهل. إيه
طبعا
مجرد قراءة
بلي. فإيه بعد ذلك على أي حال، فمن هذه الجهة يعني هالشكين أنا هم صاير منهج ملتزم بتقريبا هذا الأمر. فيبقى أنه الأمر بعهدة الطالب على أي حال.